بتبين به المرأة، بتبين به المرأة، بس بينونة اسمها بينونة صغرى.
نعم.
يعني يقع الطلاق بائنا ولا عدة على المرأة. ولهذا أقول لهذا الأخ لابد لك من عقد جديد، مش لازم العقد يكون عن طريق المأذون ويوثق في الوثيقة، لأن أنت معك وثيقة، لكن على الأقل تجلس مع أبيها في حضرة الشهود وتقول له زوجني، فيقول لك زوجتك، فتقول له قبلت على الطريقة التي أجريتم بها العقد الأول، وتعد هذه طلق. فإن لم تعقد عليها بعقد جديد هي بانت منك بهذه الطلقة. الغضب الذي كنت فيه ليس له تأثير لأنه لم يغيب عقلك، وإنما كان غضبا عاديا. الإنسان هو غضبان بتصدر منه تصرفات هو يقصدها، يقصدها في حال الغضب ولا يقصدها في حال الرضا، لكنه قصدها. الغضب الذي لا يقع معه الطلاق هو الإغلاق، لا طلاق في إغلاق، أي الغضب الذي لا يعي ولا يعرف الإنسان فيه ماذا قال ولا ماذا فعل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، عاشوراء قد يكون يوم الجمعة القادمة، فيعني الأخ مخلص جمال العمارة بيقول هل يجوز صيام يوم قبله أو يوم بعده أم نصوم عاشوراء فقط؟
هو كما قلنا يعني يجوز صوم عاشوراء وحده،
تمام،
هذا جائز، لكن السنة، خد بالك بين الفرق بين الجائز
نعم
وبين السنة، السنة أو الإمعان في السنة، لأن صوم عاشوراء سنة،
نعم،
الإمعان في السنة أن تصوم يوما قبله، والأفضل من هذا أن تضيف إليه يوما
بعده،
وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. بل الأصل في صيام الجمعة مطلقا ألا يصام منفردا،
جميل،
يصام معه يوما قبله أو يوما بعد، تصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذا في الجمعة، لأن الرسول نهى عن صيام الجمعة منفردا، وكذلك نهى عن صيام السبت منفردا. فصيام يوما قبله ويوما بعد يخرجنا من هذه الكراهية، والله أعلم.
أثابكم الله. فضلت شيخ، هذه سائلة تسأل وتقول: من أتى عليها عاشوراء وهي حائض ولم تقض صيامه، فهل هناك قاعدة لما يقضى من النوافل وما لا يقضى؟
الحائض كما نعلم يحرم عليها الصوم، فإذا كانت قد حاضت في يوم عاشوراء أو أدركها عاشوراء وهي في حال الحيض فالصوم حرام عليها.
نعم.
السؤال: هل يقضى كما تقضى بعض النوافل؟ الأصل أن النوافل لا قضاء فيها، خاصة هذه مستحبات وليست نوافل.
جميل.
صيام يوم عاشوراء ما هوش نافلة يا أخوان.
نعم.
النافلة، ضابط النافلة أن ترتبط بعبادة مفروضة قبلها وبعدها. ضابط النافلة إيه؟ أن ترتبط بعبادة مفروضة قبلها
أو بعدها.
نعم. ترتبط بها ارتباطا وثيقا.
نعم.
ويداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفعل.
نعم.
فيقال لها سنة ويقال لها نافلة، نافلة يعني زيادة، وسنة لأن الرسول سنها وداوم عليها. نعم. صيام يوم عاشوراء مستحب، يعني لا نقول عنه سنة، وإنما الأليق به في المصطلح أن نقول مستحب. لماذا؟ لأن الرسول أمر بصومه أو رغب في صومه. هل داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة ينظر فيها. إن كان قد داوم عليه بمعنى أنه في العشر سنوات التي عاشها في المدينة بعد أن دخل المدينة لم يتركه، فنقول إنه سنة.
نعم.
نقول سنة لمداومة النبي صلى الله وسلم عليه. لكن يبقى هنا السؤال: هل مثل هذه السنن يقضى؟
نعم.
يقضى لمن تركه العذر، يعني من كان مسافرا في عاشوراء أو كان مريضا في عاشوراء أو كانت حائضا في عاشوراء، هل يستحب؟
نعم.
مش هقول يلزمه بقى،
نعم،
لأنه هو لا يلزم أصلا. هل يستحب له أن يقضيه؟ نقول له لا دليل على هذا، لأن اليوم قد فات.
جميل.
واليوم الذي سيصوم ليس هو يوم عاشوراء.
نعم.
ليس هو يوم عاشوراء. لكن نقول إذا كانت المرأة الحائض قد تركت صيام يوم عاشوراء لعلة الحيض وقالت يا رب أنا كنت أود صومه وكنت أريد صومه، ولكن هذا أمر كتبته على بنات آدم، فأنا لأجل الحيض وقد حرمت الصوم على الحائض أفطر، فهنا قد يعطيها الله عز وجل أكثر من أجر الصوم، يعطيها على الفطر أجر الصوم وزيادة، أو يعطيها على صوم يوم آخر مثل هذا الأجر الموظف لصيام يوم عاشوراء وربما يزيد، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
جميل، جزاكم الله خير. يعني نفهم كلام حضرتك إن النوافل هنا نوعان، نوع له سبب ونوع لا سبب له. فالنوع الذي لا سبب له يفوت بانقضاء السبب.
يعني
الصيام يوم عاشوراء
ولم يثبت فيه قضاء.
جميل.
بعكس مثلا بعض النوافل الاخرى كنوافل الصلوات.
تمام.
التي كان يقضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نفتي بالقضاء من كان يواظب على النافله.
تمام.
يعني لكن لو واحد بيترك النافله ويقول اقضيها، لا داعي انت اصلا تتركها.
اذا لا ينتفع بالقضاء هنا.
انت اصلا تتركها.
نعم.
لكن ان كنت مواظبا عليها وفاتتك، الرسول قضى الركعتين بعد الظهر بعد العصر.
نعم.
مع انه نهانا عن الصلاه بعد العصر.
نعم.
قضاها بعد العصر.
نعم.
وثبت في السنه قضاء الركعتين قبل الفجر بعد الفجر.
نعم.
او بعد الشروق، كل هذا ثابت. فقضاء الراتبة، شوف كلمة الراتبة يعني نعم. مرتبة على الفريضة، فيها ثبتت فيها نصوص صحيحة.
نعم.
أما قضاء يوم عرفة أو يوم عاشوراء
لا ينتفع بقضاء،
فلا أعلم فيه دليلا.
نعم.
لا أعلم فيه دليلا حتى أقول به.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام. أهلا ومرحبا.
تفضلي حضرتك.
لو كنت يعني حضرتك كده سمعت لحضرتك برنامج المبيعات، عشان كده عايز افكر على شويه يعني فتوتين كده في المبيعات.
اتفضل.
برنامج البيوع النهارده ان شاء الله الساعه 9.
معلش هو السؤال عايز
ان شاء الله. اتفضلي حضرتك.
اتفضل.
دلوقتي لو انا خدت مثلا عموله من يعني البائع والمشتري، في طرف منهم يعرف وطرف ما يعرفش، او يعني ما اعرفش اذا هو يعرف ولا لا، حرام عليا ولا لا؟
انت كنت سمسار في المعامله دي؟
يعني هو طلب مني مثلا يعني ابين مثلا جبتها
نعم.
ايوه اديتي خدمه وخدتي مقابل برضا البائع وبرضا المشتري.
معرفش بقى،
تقول في طرف يعرف وطرف لا يعرف.
لا لا، اللي اعتقي برضاه.
ما هو يعني انا مثلا وصلت الحاجه يعني طبعا هو يعني مثلا انا قلت ثمن الارض مثلا 10، البائع يعني اداني منهم مثلا يعني بيبيع مثلا اداني منهم 2.
ايوه.
ما اعرفش بقى كان المشتري عارف ولا لا ان انا خدت.
مش مهم المشتري، مش البائع اللي اعطاكي.
نعم.
البائع اللي اعطاكي
هو عارف ان انا خدت الثمن كذا،
والبائع يعلم.
خلاص
لا شيء يا اختي.
طب في سؤال ثاني يا
دكتور. اتفضلي.
دلوقتي لو انا دلوقتي اشتريت قطعه ارض، هي زي الاراضي اللي هي بتاعه الحكومه، الاراضي دي اللي هو القانون بتاع الحكومه الجديد اللي هو بتاع وضع اليد. فاحنا دلوقتي مثلا في اراضي بنبقى واخدينها وزرعينها، الاراضي دي عشان نعرف ناخدها ونزرعها البدو نفسهم او الناس اللي بناخدها لازم تعرف هي مش اراضيهم، يعني احنا كده كده بندفع ثمنها للحكومه بعد كده.
ايوه.
فدلوقتي لو واحد منهم باع قطعه ارض مثلا زي ان هي 10 وطلعت 11 او 12 فدان مثلا، دلوقتي بديله هو من الاول متفقين مثلا ان هي بتحصل 10 وقسوها في الاول وقالوا ان هي مثلا 10 او 10 وشويه ومش هناخد على الفصول، فالقياسه الفعليه بينت مثلا انها 12، هي مش اراضيهم يعني، هي حضرتك هم يعني بس عشان يسيبونا ان احنا انت عارف حضرتك.
وبتدفعي ثمنها للحكومه بعد كده؟
بدفع ثمن كامل للحكومه على كل شبر.
امال انت بتدفعي لهم ليه؟ عشان وضع اليد؟
عشان يسيبونا نشتغل فيها، يعني انت عارف حضرتك درجات
انا فاهم القصه.
فحرام عليا لو انا ما ادفعلهمش، هي مش اراضيهم.
لا مش حرام عليك، اذا دفعتي ثمنها كاملا للحكومه فلا شيء عليك.
يعني هم دلوقتي مثلا خدوا مني مثلا 10 على اساس ان هم 10
وطلعت 12 وانت دفعت ثمن ال 12 للحكومه،
وحتى طبعا الحكومه 12،
يبقى لا باس. لا باس
يعني مش حرام عليا انا، يعني الموضوع ده قلقني جدا يعني.
لا مش حرام، لان اصلا هم يبيعون ما لا يملكون ويستغلون مواقف معينه او ادعاءات وضع يد، وبعض الناس بيضطروا يدفعوا لهم عشان يخلصوا منهم. دي هذا اشبه بالاتاوه مش بالبيع، هذا اشبه بالاتاوه، لكن البيع الحقيقي ما يتم بينك وبين الحكومه التي هي مالكه الارض، وطالما هتسددي ثمن ال 12 فدان للحكومه فلا شيء عليك والله اعلم.
فضيلة الشيخ، انا لي انا شخصيا بالنسبه للسؤال الاول، لا يشترط للمشترين ان يعرفوا انا اخرج عموله ولا لا؟
هي يعني توسطت في عمليه البيع.
تمام.
او خدمت البائع في عمليه البيع. البائع اعطاها عموله.
جميل.
هي ما خدتش من المشتري.
تمام.
لو خدت من المشتري لابد ان تعلمه.
تمام.
انما هي اخذت من البائع.
جميل.
فالبائع اعطاها نسبه من ثمن البيع.
نعم.
واعطاها برضا. المشتري ما تفرقش معاه بقى البائع اعطاها او لم يعطها.
تمام.
لكن هو الا اذا كانت بتمثل بقى على المشتري انها بتادي خدمه.
ايوه.
وما بتاخدش حاجه، ومش هذا فيه كذب.
نعم.
لكن هي لا، هي توسطت في العلاقه، والبائع وجد انها بذلت جهدا وادت له خدمه، يعني هو ما كانش طمعان يبيعها بالعشره فهي بعتها له بالعشره.
نعم.
فاداها نسبه لا باس.
نعم.
ودي بنسميها سمسره. أو ممكن نسميها وكالة، وكالة بأجر.
نعم جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وصل عبر الرسائل القصيرة، تسأل فيه السائلة وتقول أنها كانت حامل وفترت في رمضان ولا تستطيع القضاء الآن أجل الرضاعة، فماذا تفعل؟
أفطرت كم يوم؟
لم تقل.
الحامل إذا أفطرت في رمضان لأجل الحمل فيجب عليها القضاء حينما تزول العلة ويزول السبب. السبب كان الحمل،
نعم،
لكن ربما يأتي سبب آخر يمنحها من القضاء وربما من الصوم الجديد، وهو الإرضاع.
نعم.
والعلماء عادة يفرقون بين المرأة التي تخاف على نفسها، يعني على صحتها، والتي تخاف على رضيعها في حال الإرضاع، فيقولون إن عليها في حال الخوف على نفسها أن تقضي ولا شيء عليها.
جميل.
وفي حال الخوف على رضيعها أن تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا.
تمام.
لكن هذه التفرقة الحقيقة وإن ثبتت عن بعض السلف فأنا لا أعلم عليها دليلا.
طب الراجح عندك؟
والراجح عندي أن هذه المرأة يجب عليها القضاء حينما يتوفر لها القدرة على القضاء.
نعم.
فإن تتابع عليها الحمل والإرضاع فشق عليها القضاء يجزئها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وهذا اتصال نتلقاه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
الشيخ.
اسمعك.
تفضل يا اخي.
الو
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ. اسمعك.
اسمع اتكلم يعني؟
قول سؤالك عطول الشيخ. سمعك.
حضرتك انا كاتب كتابي مش شيخ؟
تمام.
وفي اول يوم كاتب كتاب، في اول يوم خالص يعني، كنا يعني رحت لزوجتي عشان ابحث عندهم وكده يعني، ماشي؟ فكنا لسه في فرح وكده، فكنت واقف انا في البلكونه انا وزوجتي واختها، ماشي؟
جميل.
فاختها بتقول لها الفستان بتاعك كان طالقه النهارده.
فستان ايه؟
الفستان كان طالقه. او انت كنت طالقه في الفرح يعني؟ لا ده يعني انت كنت طالقه في الفرح، فاهم حاجه يا شيخ؟
يعني ايه طالقه بقى؟ يعني
جامده
يعني كويسه حلوه.
يعني شيء منطلق يعني.
غير مش لاح طلق خالص.
ايوه يعني. انت قلت لها.
فانا وضيت عرفت زوجتي يعني كانت مباشر لاخت زوجتي، مش بقول لزوجتي خالص، بقول لها طلقه كده، بتري على كلمه طلقه يعني، انا اقصد معنى الطلاق كلمه طلق فقط دون نيه التطليق خالص. فيعني قصدي الرد عليه بيبقى واقف فيه يعني، كلمه وصلت كلمه خالص راح على زوجتي خالص، لا اقصد عليها وحش ولا
لازم الافيه يعني.
لو اول يوم
لازم الافيه.
معلش يا شيخ انا يعني انا سالت كتير بس ما بقاش افيدني يعني.
انت على التليفون ولا على مع الشاشه مع التلفزيون؟
انا على التليفون.
بتشوفني انا ولا شفناش؟
شايفك.
طيب تسمع
انا عبر الشاشه.
ماشي يا شيخ،
بارك الله فيك.
تفضل يا شيخ.
هو الحقيقه الاخ لم يقصد الطلاق، وانما يعني اتى بكلمه مهمه لم يعنيها ولم يقصدها، هذه قد تدخل في طلاق الهزل.
نعم.
لان هي اختها بتقول لها انت يعني كنت مفرقعه، كنت طلقه.
نعم.
وطلقه بمعنى منطلقه، او طلقه بمعنى يعني كنت حلوه وجميل.
جميل.
يقصد هذه المعاني.
نعم.
وهو اكد على هذا الكلام باستهزاء وقال لها طلقه بالثلاثه.
طيب.
فكلمه طلقه بالثلاثه تعني الطلاق، ما تعنيش الانطلاق.
هزلهن جد.
تعني الانطلاق، فهذا نعم. طلاق هازل. وجمهور اهل العلم على ان طلاق الهازل يقع. لكن الحقيقه حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعه او العتق، حديث فيه ضعف. حديث فيه ضعف، ولهذا نقول لهذا السائل لا شيء عليك، ولكن يعني امسك عليك لسانك.
املاش تاني.
امسك عليك لسانك. اتق الله وامسك عليك لسانك، ولا شيء عليك، بناء على ان على تكييف الكلام على انه كان هزل غير مقصود المعنى وغير مراد المعنى، والله اعلم.
جزاكم الله خيرا. في اتصال استاذ جمال؟ معنا اتصال. طيب ماشي. فضيلة الشيخ، اسئله منتدى فجر الاسلام عشان عبد الرحمن ما يزعلش مننا، هل يجوز القول اثناء الدعاء بدعاء معين عاجلا غير اجل، ام هذا يعتبر من باب التعجيل بالدعاء؟
هو كثيرا ما نجد الاخوه والاخوات على في الرسائل القصيره على الشاشات،
نعم،
يتحكمون دائما في الدعاء، وهذا التحكم في الدعاء من باب الاعتداء في الدعاء.
نعم.
رب العزه يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين. المقصود هنا انه لا يحب المعتدين مطلقا اي اعتداء، لكن في مقصود اخر لا يحب المعتدين في الدعاء.
نعم.
فاذا دعوت فلا تتعدى حدودك. من هذه الحدود التي يتعداها الناس في أدعيتهم، لما يبعت لك رسالة يقول لك ارزقك صبر أيوب وإيمان مش عارف مين وجمال يوسف وقصر آسيا، هذا كلام لا يجوز. في تعدي. وقد سمع بعض الصحابة ولده يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال لها: يا بني يا بني إن الله لا يحب الاعتداء في الدعاء، يكفيك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. كثير أيضا من الإخوة والأخوات في دعواتهم يقول: ادعوا لي عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. الرسول نهانا عن الاستعجال. والاستعجال إنني يعني أتوقع الإجابة الفورية، فإذا لم تأتي الإجابة الفورية أترك الدعاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي، فعندها يستحسر ويترك الدعاء. فنقول للإخوة: لابد أن نتعلم آداب الدعاء، وآداب الدعاء كثيرة، منها طبعا أكل الحلال، منها استحباب التوجه للقبلة، استحباب أن يكون على الوضوء، استحباب أن يكون في وقت فاضل أو في عمل فاضل في السجود، يعني أداب كثيرة جدا، منها ألا تعتدي في دعائك، لأن الله لا يحب المعتدين. وكثير من دعوات الإخوة والأخوات على الشات أو على الشاشات أو على الإيميلات أو عبر الرسائل القصيرة على التليفونات فيها شيء من السجع الممجوج، وفيها شيء من التعدي في الألفاظ والعبارات التي لا تليق بالمؤمن، لكن المؤمن يعزم الدعاء. وأيضا من المسائل التي يخطئ فيها كثير من الناس الاستثناء في الدعاء، يعني لك: رب غفر الله لك إن شاء الله، ربنا يوفقك إن شاء الله بإذن الله ربنا. هذا الاستثناء في الدعاء ابطل لمعنى الدعاء. أنا بقول لك ربنا يغفر لك بس إذا شاء، طب ما هو يغفر لك إذا شاء؟
تمام،
أنت كده ما دعيتش، أنت كده رجعت أبطلت الدعوة.
تمام.
عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستثني في الدعاء، وقال: وليعزم أحدكم المسألة، لا تقل رب اغفر لي إن شئت، ولكن قل رب اغفر لي. لا تقل اللهم اغفر لك إن شاء الله ربنا ينجحك، قل له ربنا ينجحك، اللهم نجح فلانا.
جميل.
ولا تقل إن شاء الله، لأن إن شاء الله استثناء، والاستثناء إخراج بعض الشيء اللي أنت قصدت. إخراجه من المطلوب، زي ما اقول ايه: كلهم ناجحين الا محمد او الا فلان او الا احمد. محمد او احمد ده ما نجحش. فلما اقول ربنا يغفر لك ان شاء الله، يبقى هذا استثناء يخرج الجزم بالدعاء. فاذا دعا احدكم فليعزم المساله وليجزم في دعائه ولا يستثني، فهذا ايضا من الادب الذي يغفل عنه كثير من الناس.
اذا في الدعاء نعزم ولا نقدم المشيئه.
وفي حاجه عجيبه، يعني احنا في الايمان نستثني. وفي الأيمان لا نستثني.
جميل.
تيجي ازاي دي؟
نعم.
في الإيمان إذا قيل لي أنت مؤمن أقول إن شاء الله. ليه؟ لأني أنا آمنت بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، لكن أنا لا أدري بما يختم لي، فقل إن شاء الله على باب أنني لا أعلم الخاتمة، فأرجو حسن
الخاتمة طبعا في رحمة الله.
نعم. لكن في الأيمان زي ما أقول إيه: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، إن شاء الله أبطلت اليمين.
تمام.
لما أقول والله لأفعلن كذا، ده يمين، يمين منعقد. فإذا قلت بعده إن شاء الله أبطلت، لأن أخرجت عن نية الفعل إلى تعليقه على مشيئة الله عز وجل، وكل الأمور معلقة على مشيئة الله عز وجل. فنحن نستثني في الإيمان ولا نستثني في الأيمان ولا نستثني في الدعاء.
نعم. جميل. جزاكم الله خيرا. وهذا اتصال نتلقاه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ اسمعك، تفضل سؤالك على طول.
طيب، بالنسبة كنت عايز اسأل، واحد قاعد في شقة،
قاعد فين؟
قاعد في سكن قديم.
في تل أبيب؟
واحد قاعد في سكن قديم.
نعم نعم.
فدلوقتي لو صاحب الشقة صاحب البيت على ياخد خليه ورجل، حرام ولا حلال؟
عايز يخرجه وياخد خليه ورجل.
حرام ولا حلال؟
وأنت رأيك إيه؟
رأيي حرام.
طيب، هو حرام. خلو الرجل، اسمعني عبر الشاشة، خلو الرجل له حالات يكون فيها حلالا وله حالات يكون فيها حراما أو مكروها.
جميل.
متى يكون حلالا؟ لو أنا أجرت منك العين لمدة 20 سنة،
حددت مدة،
أو 10 سنوات، وبعدين بنيت اسم، افترض أنا عملت مشروع تجاري، فعملت اسم تجاري
صيدلية على سبيل المثال،
وصرفت وأنفقت وعملت دعاية، وجيت لي بعد سنتين قلت لي لو سمحت أنا عايز العين.
تمام.
العقد بينه وبينك بيقول بعد 10 سنين يسيبها.
جميل.
أو نجدد أو بعد 20 سنة. فأقول لك طب واللي أنا عملته ده ثمنه فين؟ يقول لك أنا هدفع لك ثمنه. هدفع لك كل شيء أنت عملته. هدفع لك قيمة الاسم التجاري.
نعم.
هدفع لك الأشياء اللي أنت أنفقتها. قيمتها. ونتفق على السعر، ممكن أغالي فيه، ممكن هو يوافق أو لا أو يرفض، يبقى هنا خلو حلال.
ولا يشترط اتفاق مبدئي.
ليه؟ لأنني بدفع، لأنني بأخذ مقابل قيمة.
نعم.
الصورة الحرام الخالص، أنا قاعد في عين بحكم القانون الذي تم تغييره. يا أخوانا في الستينات كانت في ظروف خاصة، كانت في قوانين اشتراكية، والدولة كانت بتتوجه توجه اشتراكي، وكان كل واحد صاحب بيت يعتبر رأس مالي وبرجوازي والكلام اللي احنا عارفينه ده، فصدرت قوانين امتداد العقود الإيجارية بقوة القانون.
تمام.
وكانت قرارات جمهورية بعد كده تحولت إلى قوانين، فصار كل اللي قاعد في مكان كأنه يملكه
إلى الآن.
إلى الآن.
نعم.
كأنه يملكه. الصورة دي أدت لإيه؟ أدت الناس بطلت تبني. الناس بطلت تأجر.
تمام.
العلاقة الإيجارية فقدت معناها، فوقعت أزمة المساكن التي نعيشها من 20 سنة. فبدأ المفكر القانوني أو المشرع القانوني في البلد يفكر أن القانون ده اللي كان فكره كويس ده ضر بمستقبل الوطن والبلد، فقال لازم نرجع للأصول. نرجع للأصول، نفرك حرية التعاقد بين الناس.
نعم.
بس ما نعرفش نعمل الكلام ده في القديم، لأن أنا عندي 3 4 5 مليون أسرة. لو طبقت عليهم
هنشتت.
الأثر الفوري اللي هنحطهم فين؟
نعم.
أنا ما جهزتهمش مساكن إيواء ولا غيره.
تمام.
ما فيش بدائل. فاستحمل أنت يا مالك، يعني بجملة اللي أنت استحملت.
نعم.
استحمل، هنرفع لك الإيجارات شوي. نرفعها 10% 20% 100%، وهي حتى لو اترفعت 100%
والإيجار 5 جنيه،
لأنه مؤجر ب 2 جنيه.
إي نعم.
فاللي بيحصل إيه؟ إن لما يجي هذا المستأجر يطلع، وساعات المستأجر بيكون بنى بيت وبنى فيلا وبنى عمارة ومش عايز يطلع، يقول لك انا بدفع 2 جنيه اطلع ليه؟
صح.
واعرف ان في واحد صاحب ملك كان بيقول للناس هتقولي 2 كيلو لحمة بالايجار، ايجار العمارة، لان ال 2 جنيه ما بيجيبش حاجة. فالشاهد هنا، انت لما عايز تطلع انت عندك البديل بتاعك، ربنا يسر لك وعندك البديل، طب تاخد منه خلو ليه؟ الارض، المكان ده مش ملكك، ده ملكه هو.
نعم.
وانت مغتصبه بقالك 20 30 سنة.
ده المصري ياخد الشيخ بيبيع.
انت مغتصبه.
نعم.
يعني حاطط ايدك عليه بالقوة.
تمام.
وهو مش قادر يعمل لك حاجة، لان انت محتكم لقانون تم حتى الغاء وتغييره، قانون ظالم. يعني في اعرفنا كلنا قانون ظالم، ففي الحالة دي نقول لك ان الخلو يبقى حرام. يبقى حرام.
نعم.
لكن بعض الناس يقول لي والله انا عملت، غيرت الحمام وعملت سيراميك
كل
عملته مش عارف ايه. نعم. نقول لك والله ان كنت عملته وانتفعت بيه خلاص انت هتاخد قيمته ليه؟ او ان كان لسه له قيمه وصاحب الشقه مش هاخده يكسره.
نعم.
يبقى هو ينتفع بيه، ممكن يدفع له قيمته الحاليه.
جميل.
يبقى في حاجه اسمها ايه؟ مقابل قيمه. وفي حاجه اسمها اخذ المال بغير وجه حق.
نعم.
الخلو اللي الاخ بيسال عليه يدخل في اي نوعين؟ في اخذ المال.
نعم.
بغير وجه.
نعم.
حق. اذا فهو حرام.
نعم.
بما يستحل احدكم مال اخيه.
انا عارف ان الفتوى دي هزعل الناس مننا.
لا بالعكس، فتوى دي فتوى مريحة.
نعم.
ويعني احنا نسعى لإقرار الحق.
جميل.
وبنتحمل بعضنا البعض في سبيل الوصول للحق. وانا بقول الإمام أحمد كان يرى ان الصلاة في الثوب المسروق لا تصح، والصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، وبناء على تخريج هذا المذهب الست اللي قاعدة تصلي في شقة زي ديت، والولد اللي او الراجل اللي بيصلي في شقة زي، صلاته لا تصح، لأنه يصلي في مكان ايه؟
ليس ملكه،
في غصب. إذا كان ربنا يسر لك في مكان بتملكه أو أجرته يناسبك، اترك المال لأصحابه ولا تغصب أو تغتصب أموالهم، والله أعلم.
يا ريت اللي زعلان من الفترة دي ما يقلبش القناة بس، تكمل معنا للآخر. ناخد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا اتصال أسو جمال. خطا جميل. طيب ناخد سؤال المنتدى. بقول ما هو حكم العمل في مصلحة الضرائب مع العلم أن هناك من أجازوه وهناك آخرين من حرموه؟ نرجو الإفادة.
العمل في مصلحة الضرائب مباح، مباح، ومن حرم العمل في الضرائب خرج هذا التحريم على معاني غير منضبطة. فبعض الناس يقولون ان الضرائب من المكس الحرام، ويقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ من اموال الاغنياء الا الزكاة.
تمام.
والحق، وهذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يأخذ من أموال الأغنياء إلا الزكوات، وكان يرغبهم في الصدقات باختيارهم. لكن كان في مصارف لبيت المال بتغني الأمة في زمن النبي ومن بعده من الخلفاء الراشدين، منها الفيء والغنيمة، كانت أمة فاتحة فتحت الدنيا كلها، فربنا وسع عليها من خراج الأرض ومن الغنائم التي غنموها من الذين كانوا يقاتلونهم من المعتدين. هذه الأموال كانت تغني تكفي بيت المال. عمر بن الخطاب مما أثر عنه أنه قبل موته بقليل قال: لئن مد الله في عمري وأجلي لأخذن من أموال الأغنياء ما أسد به حاجة الفقراء، يعني لا أدع فقيرا إلا وقد أعطيت حاجته وكفايته. السؤال اللي احنا لابد نسأل أنفسنا فيه، المكس هو إيه؟ المكس عبارة عن واحد قطع طريق أو واحد ظالم بيقول لي ادفع، ادفع وإلا هعتدي عليك. في سؤال، في اتصال؟
لا لا تفضل.
بيقول لي ادفع.
ادفع
ليه كده؟ واحد واقف على الطريق يقول لي مش هتمر إلا ما تدفع. واحد بيقول لي أنا بحميك اديني إتاوة، هذا حرام، هذا مكس. فالمكس هو أخذ المال بغير وجه حق. لكن تعالوا نفلسف الضريبة، وعلى فكرة ده مش كلامي، ده كلام المتأخرين من العلماء، يعني أظن من أول الشاطبي ومن بعده.
ناخد كلام الشاطبي بعد الاتصال.
بعد الاتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم وبركاته.
أنا محمد، تفضل.
السلام عليكم جمال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك تاجر كان في عروض بتنزل على الطبائع، العرض مثلا زيادة كيلو في التجارة أو في الصنطة أو حاجة زي كده، فالعرض مدته عدت عليها 3 شهور لتبقى محدد مدة العرض صار وقت. فهل أنا لو أنا اشتريت من عند تاجر العرض ده ووقت محلي بسعر أعلى، سعر اللي هو من بدون عرض، بدون عرض مثلا 9 كيلو ولا بعرض 10 كيلو، فرقت ده من ده في السعر، طيب في ايه الحكم كده؟
اشتريته بسعر اعلى شويه يعني.
انا اشتريت بسعر على ان هو 10.
ايوه ايوه.
على اني ابيعه
بس مده العرض خلصت
بعد 3 شهور من مده العرض. هل علي اسم بذلك؟
بعته بسعر اعلى شويه على اعتبار ان مده العرض خلصت. طيب ماشي، اسمعنا عبر الشاشه.
ده من كانت عندنا ما كنت
خلاص سؤالك واضح، تسمع الاجابه من الشيخ ان شاء الله. اتفضل يا شيخ.
هو احنا كنا بنتكلم الاول في قضية الضريبة، فلسفة الضريبة. الضريبة يا اخوانا بتأخذ لمصلحة الجماعة. يعني مش واحد ظالم او صاحب مكس واقف ياخد ماله، ده بيأخذ من اموال الاغنياء ليسد حاجات المجتمع، يعني نصرف الطرق، نبني المستشفيات، الحاجات العامة للمجتمع بينفق عليها من اموال دافع الضرائب. اذا فالضريبة هنا زيادة على الزكاة، لأن الزكاة وحق الفقير أو حق الأصناف الثمانية المعروفة.
تمام.
ما زاد على ذلك لمصالح الأمة فهي بهذا المعنى إنفاق صحيح وأخذ مال بالحق وليس بالباطل. لكن نقول لمن يعمل في الضريبة أو من يعمل في مجال الضرائب اتق الله، لأن إذا كان الرسول قال لمن يعمل في تحصيل الزكاة وإياك وكرائم أموالهم، من يعمل في تحصيل الزكاة الرسول قال له إيه؟ اتقي كرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فكذلك من باب أولى نقول لمحصل الضريبة اتقي الله، ما تظلمش أحد وأنت تحصل هذه الضريبة.
نعم. نأخذ سؤال الأخ الثاني.
سؤال الأخ الثاني المتعلق بالعرض.
نعم.
شركة من الشركات عاملة عرض لمدة شهر أو 2 أو 3، مدة العرض خلصت والسلعة لسه عنده.
نعم.
فجي بعد كده بحها بسعر أعلى شوية على اعتبار أن فيها زيادة، على اعتبار ان فيها زيادة. والله لو كانت مدة العرض خلصت فعلا واصبح الامر عاد الى ما كان عليه وانت بعد كده خدتها لنفسك، خدت الزيادة دي لنفسك، لا بأس. لكن انا اخشى ان انت سايبها على حالها، وكثيرا ما يكون العرض مرتبط بالسلعة. يعني ايه؟ ازازة زيت حاطين معاها ازازة شامبو ربطنها فيها، او حاطين معاها ازازة زيت صغيرة، شكارة رز 9 كيلو مزودينها كيلو بقت 10 كيلو. في الحالة دي العرض لا ينفك عن السلعة، العرض لا ينفك عن السلعة. فأنا أنصح أن التاجر يبيعها كما هي.
تمام.
يبيعها كما هي، لأن العرض مش قادر يفصله عن السلعة هذا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذا سؤال أيضا من المنتدى يسأل فيه السائل ويقول: إذا دخلت الصلاة الرباعية وكان الإمام في الركعة الثانية، فهل عند تسليم الإمام أقرأ الفاتحة فقط أم أقرأ سورة قصيرة معها؟
هنا البعض بيسأل هذا السؤال كثيرا. نعم. أنا دخلت أصلي خلف في الجماعة خلف الإمام وأنا متأخر متخلف، أدركت الإمام في الركعتين الأخيرتين.
نعم.
يعني أدركت مع الإمام ركعتين، لاحظوا الإمام كان بيصلي في الركعتين دول سرا ولا جهرا؟ لو كانت صلاة جهرية.
نعم.
بيصلي سرا.
تمام.
طب خلص هو الركعتين وسلم وأنا قمت أجيب
ركعتين
ركعتين. أنا أين أجيب الأولى والثانية؟ ولا أنا صليت الأولى والثانية وأين أجيب الثالثة والرابعة؟
أين أجيب الثالثة والرابعة؟
هو فاتني الأولى والثانية صحيح.
تمام.
فاتني مع الإمام الأولى والثانية، لكن الثالثة والرابعة بتوع الإمام كانوا بالنسبة لي أني
أولى وثانية.
أولى وثانية. لأن مش معقول واحد يصلي ثالثة ورابعة أولى وثانية.
تمام.
الصلاة ما تبقاش مرتبة.
جميل.
ده ركعتي الأولى هي الأولى وركعتي الثانية هي الثانية، عشان كده لما قمت أكمل صلاتي أنا بجيب الثالثة، فطالما بجيب الثالثة أبقى مش هجهر، لأن الصلاة الجهرية ما بجهرش في ركعتين الأخريين، وطالما بجيب الثالثة يبقى مش هقرأ سورة مع الركعة.
نعم فضيل. طب فضيل الشيخ هو يسأل ويقول: إذا أتى أحد للصلاة معي وأصبحت إماما، هل أجهر في ركعتين أم أجهر؟
لا أجهر، لأن أنا بجيب ركعتين الأخرينين دلوقتي. ليه؟
تمام. فقال إن صلوا هما جهريتين.
أنا بصلي ركعتين الأخيرتين.
نعم.
أنا جبت ركعتين قبل كده.
نعم.
يعني أدي جبت واحد واثنين أنا في الثالثة.
نعم.
دخل واحد معي في الركعة الثالثة أجهر؟ لا أجهر، لأنه لا جهر في الركعة الثالثة.
تمام.
ولا في الركعة الرابعة.
نعم. جزاكم الله خيرا. طب هذا سؤال من رسائل قصيرة تسأل فيه الأخت، تقول: تقدم لها واحد من زوج قبل ذلك يعني، وما زاد الزوجة معه، هل لو خالد لو كانت هي الزوجة الثانية هل هذا يصح أم لا؟
هو الزواج بالثانية لا يصح؟
لا، يعني تقول لابد من موافقة الأولى كما يقال.
لا لا لا، ليس شرطا أن توافق. نعم. الزوجة الأولى على زواج زوجها، ولو كان هذا شرطا لذكر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بيبقى حتى يمكن احنا نتكلم عنها في درس البيوع النهاردة، ان في حاجة اسمها باب الشروط.
نعم.
لو المرأة اشترطت على زوجها في عقد الزواج ألا يتزوج عليها فوافق.
نعم.
خد بالك يا استاذ عمر.
نعم.
عند عقد الزواج.
نعم.
الزوجة قالت لك انا عندي شرط، قلت لها ايه الشرط؟ قالت لك لا تتزوج علي. فاذا تزوجت علي انا افسخ العقد او اطلب منك الطلاق.
اذا شرطت في الاول.
فقلت لها اوافق.
وهذا يجوز؟
قلت لها اوافق.
نعم.
هل هذا الشرط يجب الوفاء به؟
اختلف
اهل العلم. اختلف اهل العلم. فمثلا جمهور اهل العلم قالوا لا، هذا شرط لا يجب الوفاء به، لانه يخالف الاباحة الاصلية التي ذكرها الله عز وجل في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. الشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا لا، ده شرط يجب الوفاء به.
نعم.
لان الزواج بالثانية مباح، ودي قيادتك في المباح، قالت لك اذا استزوجت باخرى انا من حقي افسخ او من حقي اطلب الطلاق، فهنا على قول الشيخ الاسلام ابن تيمية يجب الوفاء بهذا الشرط.
نعم.
لكن المرأة ما اشترطتش، الزوجة لم تشترط شيئا، فهل اشترط علمها ولا اذنها في الزواج الثاني؟
نعم.
لا يشترط لا علمها ولا اخبارها. لكن انا عايز بس اقول هنا ان القانون بتاع المأذونين هو اللي وضع هذا الشرط، شرط قانوني بقى، خدوا بالك.
نعم.
بقى شرط قانوني مش شرط شرعي.
نعم.
القانون بتاع المأذونين الزم المأذون اللي بيوثق الزواج الثاني انه ياخد عنوان يسال الزوج: انت متجوز ولا لا؟ طب متجوز. طب زوجتك اسمها ايه؟ طب عنوانها فين؟ ويبلغ الزوجه في خلال سنه.
نعم.
من زواج الزوجه. طبعا خلال سنه دي بيكون المساله اتفضحت والمساله عرفت، لكن لابد ان نعلم يا اخواننا ان عدم علم الزوجه بالزواج الثاني ما بيجعلش الزواج الثاني زواج سري.
نعم.
لان الزواج السري هو اللي نتواصل فيه بالكتمان، ما حدش يعرفه، لكن ممكن يكون الزواج معلن ومشهور لكن الزوجه ما تعلمش بيه.
نعم. جزاكم الله خيرا.
بارك الله.
هذه ايضا اخت تسال وتقول انها تريد ان تنتخب لكن خطيبها مش موافق، تعمل ايه؟
هل هي تعتقد ان النقاب فرض ام تعتقد انه مستحب؟ دي نمره واحد.
جميل.
ان كانت تعتقد انه فريضه فهل يملك الخاطب ان يقول لها انتقبي او لا تنتقبي؟ هو لا يملك، يقول لها صلي ما تصليش. لا يملك هذا. ولو قلنا انه مستحب كذلك، هل يملك الخاطب ان يمنعها من المستحب؟ لا يملك.
نعم.
يبقى إذن جوابي لا يجوز للخاطب ولا يملك الخاطب أن يمنعها، لكن الخاطب يملك شيء واحد: إن رضي بها على هذه الحالة
نعم
هيستمر في الخطبة.
نعم.
وإن لم يرضى بها على هذه الحالة فسوف يترك هذه الخطبة، وما نلوموش لو ترك الخطبة لأنه كان له وجهة نظر، لكن هي السائلة بتسأل أسمع كلامه ولا ما أسمعش كلامه، ولا كلامه هنا غير معتبر لا في أمر واجب ولا في أمر مستحب.
نعم، جزاكم الله خير. بارك الله. اتصال استكمال. طيب فضيلة الشيخ، المرأة هل يجوز لها أن تكفن بزيها؟
تكفن
بزيها يعني لو تجلب باب أسود وماتت. نعم،
أجبنا عن هذا السؤال من قبل وقلنا لا بأس.
نعم،
لا بأس، لكن طبعا استحباب البياض في الكفن ثبت فيه الدليل الصحيح.
نعم،
يعني الحديث أحب الثياب هي البياض في اللبس أو في التكفين، الحديث لا أذكر نصه لكن لعلنا نراجعه.
نعم،
أو الرسول قال البثوها وكفنوا فيها موتاكم، كلمة موتاكم لم تفرق بين ذكر وأنثى وبين رجل وامرأة، فاستحباب البياض مطلق في الكفن.
نعم،
لكن إذا كفنت المرأة في ثيابها ولم تكن هذه الثياب يعني ثياب عليها انتقادات شرعية، ثياب تصف جسمها أو تشف أو نحو هذا، لا بأس، الأصل ستر جسم المرأة.
نعم، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك.
أسئلة متكررة حول عاشوراء، أستاذ جمال جايب لي أكثر من سؤال بيقول يعني إن واحد عرف إن النهاردة يوم عاشوراء وصام عاشوراء، هل يشترط نية أم لا؟ يعني بعد الفجر بعد ما قام عرف إن النهاردة عاشوراء.
هو صيام النافلة، صيام النافلة الراجح من أقوال أهل العلم فيه أنه لا يجب فيه تبييت النية من الليل.
نعم.
الحديث بتاع أم سلمة لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، والحديث في كلام لكن جمهور أهل العلم يحملونه على صوم الفريضة.
نعم،
صوم الفريضة يجب فيه أنني أعزم الصوم من الليل.
نعم،
أنوي وأعزم في أي وقت من الليل لحد الفجر. لكن قالوا النافلة لا يشترط فيها هذا، واستدلوا على هذا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى بيوت أزواج بعض بيوت أزواجه فيقول هل عندكم طعام، فيقولون لا، فيقول فإني صائم.
نعم،
قوله فإني صائم هو أحدث الصوم الآن.
تمام،
يعني نوى
صوم،
هو داخل الصبح يقول لهم في أكل نوى يفطر.
نعم.
يعني لو في أكل هاكل.
تمام.
جمهور أهل العلم قالوا هنا الرسول أحدث نية الصوم، اللي رفض هذا زي ابن حزم الزهري قال لا، ده الرسول كان صائم بس عايز يفطر، والصائم يجوز له أن يفطر.
نعم،
الصائم التطوع يجوز له أن أمير نفسه.
تمام،
يجوز له أن يفطر، فلما لم يجد الطعام استمر في نية الصوم.
نعم،
لكن هذا التأويل بعيد، التأويل بعيد. التأويل الأول الذي عليه جمهور أهل العلم أن يجوز إحداث نية صيام النافلة من النهار، واختلفوا من أي وقت من النهار. فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه من طلوع الشمس إلى الظهر.
نعم،
يعني ممكن أحدث الصيام في أي وقت لحد الظهر طالما ما أكلتش. مش معقول واحد يكون فطر.
نعم،
وجاب طبق الفول وجاب الطعمية وبعد ما أكل قال إيه أنا عايز أصوم ما ينفعش، لكن ده ما أكلش ما يعني لم يقترف ما يسمى به مفطرا.
نعم،
هل يحدث نية الصوم؟ أقول نعم، على الراجح في صيام النافلة يحدث نية الصوم من النهار حتى الظهيرة، بعض أهل العلم قالوا حتى ولو بعض الظهيرة إن شاء الله لحد العصر.
جزاكم
خير. إن شاء الله لبعد العصر.
نعم،
وهذا كلام فيه توسعة على الناس.
نعم،
واحد بيقوم من النوم متأخر صلى الفجر ونام بعد الفجر نام لحد الظهر وبدل أنه يصوم، إيه المانع يصوم؟
نعم،
لا شيء عليه، ويغتنم هذه الفرصة والله أعلم.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، بأننا في أيام الامتحانات انتشرت على في متريات على شبكة الإنترنت أدعية مخصصة للامتحانات وكتيبات صغيرة، فهل هناك أدعية فعلا مخصصة للامتحانات؟
لا، ما فيش أدعية للامتحانات يا أخوانا.
نعم،
لا نعلم هذا في السنة، لكن لا بأس أنني أدعو دعاء يناسب حالي.
نعم،
يعني أدعيت من أول يا رب يسر.
نعم،
يا رب نجحنا، يا رب نجح أولادي. الدعوة ديت ما هي السنة، ما الرسول ما كانش يقول يا رب نجح أولادي، ما كانش يخش المدرسة. يعني إيه؟ يعني أنت بتدعو على ما يناسب حالك. نعم، المهم أنك ما تعتريش في الدعاء.
نعم،
ما تتزيدش في الدعاء.
نعم،
خلي أدعيتك عامة وجازمة.
نعم،
ولهذا ممكن تجد بعض الناس بيفلسف الدعاء حتى بيسخر من باب الدعاء، لما تكون المادة لغة عربية يجيب دعوة فيها رفع المرفوع ونصب مش عارف ايه.
نعم،
ولما يكون المادة كيمياء لا، ده هذا استهزاء، هذا لا يليق ولا يجوز.
نعم،
لكن لا بأس انني ادعو لنفسي ولأبنائي ولمن احب بالنجاح والتيسير في الامتحانات، هذا لا بأس به، وأعزم المسألة كما قلت.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هكذا الأوقات الطيبة تمر بسرعة، فجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بارك الله فيكم.
الله يكرمك. مشاهدينا الكرام، حول عاشوراء يعني إن أحببنا أن نعرف المزيد فإن شاء الله حلقة الجمعة القادمة من منتدى الحكمة مع الأستاذ أسامة عبد الوارث في برنامج منتدى الحكمة، وعنوانه عاشوراء حقائق وأباطيل، يستضيف فيه الأستاذ أسامة عبد الوارث فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي وفضيلة الشيخ عبد الله عبد العزيز في تمام الساعة 8:30 يوم الجمعة القادمة. مشاهدينا لكم منا أطيب التحية، ومن هنا إلى أن ألقاكم يوم الاثنين القادم لكم مني ومن مخرجنا العزيز الأستاذ جمال عمارة أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا